قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بسؤال الملكين. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف، أي أهل السنة يصدقون بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن سعيد عن المغامي عن عبد الملك، وهو عبد الملك بن حبيب وهو ضعيف الحفظ وقد تقدم، عن عبد العزيز الأويسي وهو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو الأويسي العامري أبو القاسم المدني، ثقة من كبار طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن محمد بن عمير ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، ويعرف بمحمد المحرم، مجمع على ضعفه، عن أبيه هو عبد الله ابن عبيد بالتصغير بغير إضافة ابن عمير الليثي المكي، ثقة من الثالثة، استشهد غازيا سنة 13 و100، أخرج له الجماعة سوى البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت: فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا الآية. وهذا الإسناد إسناد منكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج البزار وابن الأعرابي من طريق عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة، أجاب عن عائشة لما قالت: يا رسول الله، تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ عن عائشة إلا من هذا الوجه، وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال المصنف رحمه الله: عبد الملك قال: وحدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ من حفظه، من الوسطى من أتباع التابعين، مات قبل 90 و100، استشهد به البخاري في الصحيح، وأخرج له في الأدب، وأخرج له الباقون. عن عمرو بن دينار، وهو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات 26 و100، أخرج له الجماعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتان القبر منكر ونكير؟ فقال: وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان أزرقان يطآن شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما، معهما إرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل من لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض، وذلك في. قال عمر: فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: كهيئتك اليوم. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعمر. هذا حسن بمجموع طرقه. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم أو أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من طبقة تل الوسطى من التابعين مات 26 و100 أخرج له الجماعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الإمام الكبير المجتهد الحافظ الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيعة الرضوان وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا شهد ليلة العقبة مع والده وكان والده من النقباء البدريين استشهد أبوه يوم أحد ومات 77 رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول أقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له أسكن وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدا من النار هذا صحيح أخرجه أحمد وابنه عبد الله في السنة والطبراني في الأوسط إن هذه الأمة تبتلى في قبورها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جابر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه وهذا القدر من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيح من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان الذي لا شك فيه بسؤال الملكين لمن فارق الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية سواء من دفن منهم في القبور أم من أكلته السباع والطيور أو في أي مكان من الأرض هلك وعلى أي حال هلك فإن الله سائله وقد وكل بذلك ملكين أحدهما منكر والآخر نكير وبعض أهل العلم يقول لأنه يضعف الحديث لم يثبت اسماهما سؤالهما للمكلفين عن 3 أصول عن الرب وعن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأل العبد المكلف إذ يعيد الله إليه روحه في حياته البرزخية فيسمع ويجيب أما المؤمن فإن الله يلهمه الحجة فإذا سئل عن ربه ودينه ونبيه قال الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه فيقال له نم قد علمنا إن كنت لمؤمنا ويفسح له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة فيقول رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي وهذا قدر من حديث البراء رضي الله عنه فهو في نعيم برزخي ويكون قبره روضة من رياض الجنة عليه فيكون في نعيم والنعيم في الحياة البرزخية على الروح أكمل وللبدن نصيبه مهما كان البدن ولو كان ترابا فإنه يأخذ نصيبه من ذلك النعيم ولكن النعيم للروح أكمل في الحياة البرزخية، وهكذا العذاب لأهل الإجرام، يكون العذاب على الروح أكمل من البدن، يأخذ البدن نصيبه من العذاب، فإذا جاء يوم القيامة يكون العذاب على الروح والجسد على الوصف الذي أخبرنا الله به من حال المعذبين، والنعيم يكون كذلك على الروح والجسم نعيما مكتملا دائما أبديا. والذي يلهم الحجة هو المؤمن الذي عرف ربه وعرف دينه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل بما عرف، عرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ووحده أي أفرده بكل عبادة مالية وبدنية وقلبية، وتوجه إليه في كل شأن من شؤونه، ودام على ذلك حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، وعرف دين الإسلام أي ما أوجب الله عليه معرفته، فلا يجوز له أن يقصر فيه. وأهم أمور الدين التي يجب العناية بها توحيد الله بجميع أنواع التوحيد، بتوحيده في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وبتقدير الله حق تقديره بحيث يستحي من الله أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهاه، ثم الفرائض المفروضة يقيمها على وجه التمام، وهكذا الواجبات كذلك، حتى ما يضاد التوحيد عليه أن يعرفه ليجتنبه، وهو الشرك بجميع أنواعه وصوره كافة، لأنه لا يجتنب الشرك إلا من عرفه. والمعرفة يجب أن تكون مبنية على أدلة الكتاب والسنة، لا على سبيل التقليد الذي لا ينفع صاحبه في الأصول. وهكذا من فروض العين أصول الدين المفروضة كأركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان ومعالم الحلال والحرام التي لا بد من معرفتها، وهي المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. هذه الأصول يجب على كل عبد مكلف من ذكور الأمة وإناثها أن يتعلمها من الكتاب والسنة، وعلى أيدي من أعطاهم الله تعالى نصيبا من العلم وحظا منه، فإنما العلم بالتعلم، ولا ينزل على القلوب فيوضات، ولا يأتي ذلك بتقليد الناس. الذي يلهم الحجة من عرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه يسأل عنه، وجاء في جواب المؤمن أنه يقول: جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه. ولا يمكن أن يجيبه أحد إلا من عرف أن محمدا جاء بالبينات والهدى، جاء بالأمر بالتوحيد وجاء بالنهي عن الشرك، فالتوحيد أعظم الفرائض والشرك أعظم الذنوب. وجاءنا ببيان الفرائض المفروضة والواجبات والمحرمات لنجتنبها، وجاءنا بذكر الفضائل والرغائب التي يرفع بها الدرجات العالية ويضاعف الله لهم بها الحسنات ويحط عنهم بها الخطيئات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، وأعظم من ذلك وعلى العموم جاءنا بكتاب الله من فاتحته إلى قاتمته، وقد نعته الله بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيجب على كل عبد مكلف أن يتعلم هذه الأصول الثلاثة: الأصل الأول معرفة الله عز وجل، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بأدلته، والأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما جاء به جملة وتفصيلا. الذي يدعو إلى هذا الحديث أن الملكين يسألان عن الرب وعن الدين وعن الرسول، وأن المؤمن يلهم الحجة لأنه تعلمها وعمل بها في حياة العمل، وأن الكافر والمنافق والمرتاب والمجرم المعرض لا يلهم الحجة لأنه لم يتعلمها ولم يعمل بها ولم يدري شيئا عن معانيها، وكأنه إنما خلق لشهوات نفسه على اختلاف أنواعه. لذا جاء في وصف جواب المرتاب أنه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بإرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بسؤال الملكين لكل عبد مكلف، سواء دفن في باطن الأرض أو على وجه الأرض، أو أكلته السباع، أو حرق وذري في البر والبحر، فإن الله قادر على أن يجمعه، ولا بد من سؤاله في الحياة البرزخية، كما أخبرنا بذلك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يستبعد العاقل شيئا من ذلك أبدا، لأن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على إنطاق كل شيء. وقد قص الله علينا شيئا من ذلك في مقالة أهل الإجرام حينما استشهد عليهم بجلودهم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وهذه الآية الكريمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال جمهور المفسرين: نزلت في نعيم القبر وعذابه، فالثبات لأهل الإيمان ولهم النعيم المقيم، والخيبة وعدم الثبات لأهل الكفر والنفاق والإجرام، كما جاء ذلك موضحا في الأحاديث في المسند والسنن وفي غيرها، ومنها حديث البراء بن عازب الطويل رضي الله تعالى عنه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد أخرجه البخاري في كتاب الجنائز في باب ما جاء في عذاب القبر، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، إثبات عذاب القبر والتعوذ منه. فهذا من معتقد أهل السنة، أن الله جل وعلا يبتلي هذه الأمة في قبورها، ويرسل الله تبارك وتعالى الملكين لسؤال الميت عن هذه الأسئلة الثلاثة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يثبته الله وينطق بالجواب الصحيح، لأنه كان كما قال، كان في الدنيا يعرف ربه حق معرفته، ويقدره حق قدره، ويعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعه، ويعرف دينه ويعمل به. وهو أتى بالأسباب العظيمة النافعة التي يرحمه الله عز وجل بها ويثبته، فيلهم الحجة، فيجيب بما كان عليه في الدنيا من الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالإسلام. ثم المؤمن يرى مقعده من النار الذي أبدله الله عز وجل به مقعدا في الجنة، فيراهما كليهما، فيزداد فرحا، لأنه في الحياة البرزخية في نعيم، وفي الحياة الأخرى في أكمل النعيم وأجله، بخلاف أهل الكفر والنفاق وأهل الارتياب والشك، فإن الله يريهم مقعدهم في الجنة ويريهم مقعدهم من النار، الذي أبدلهم بسبب عصيانهم لله ومخالفتهم لرسول الله وتركهم لدين الإسلام. هذا الحديث ونظائره دليل لأهل السنة والجماعة القائلين بنعيم القبر وعذابه، وأن المؤمن ينعم في الحياة البرزخية، وأن الكافر والمنافق والمرتاب يعذبون في الحياة البرزخية بقدر جرائمهم، وحتى عصاة المسلمين من أهل الكبائر الموبقات يعذبون في قبورهم بقدر جرائمهم كأكلة الربا وأهل الزنا وشراب الخمر ونحو ذلك من أهل الكبائر الذين جاء في النصوص أنهم يعذبون في الحياة البرزخية. وقد خالف في ذلك أهل الأهواء والبدع كالجهمية والمعتزلة الذين لا يرون أن فيه جنة ونار قبل يوم القيامة، وكلامهم باطل ومعتقدهم فاسد وظالم. فالنصوص دالة على نعيم القبر لمن يستحق النعيم لأنه أتى بأسبابه في حياة العمل، وكذلك العذاب في القبر لمن يستحق العذاب لأنه أتى بأسبابه في حياة العمل. وقول جابر رضي الله عنه: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، أي يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه من خير وشر، لأن الله عز وجل أحصى على العباد أعمالهم، كما في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث يبعث الهمم على الإكثار من عمل الخير والالتزام بالطاعات والفرار من المعصيات حتى يختم للإنسان بخاتمة خير بأن يموت على عمل صالح. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: وفقه لعمل صالح قبل موته. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم والآجري والطبراني والحاكم واللالكائي والبغوي. وهذا الحديث عندما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز فيما يتعلق بحسن الخاتمة، ذكر أن أخاه كان في مجلس من المجالس فرأى رجلا يشرب بشماله، فنهاه عن الشرب بالشمال وأمره بأن يشرب بيمينه، وكان هذا آخر ما أتى منه في الحياة، وقبض بعقب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاستدل الألباني رحمه الله تعالى بذلك على حسن خاتمة أخيه، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أخاه وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: وفقه لعمل صالح قبل موته، لأن المرء يبعث على ما مات عليه من عمل. نحن أهل السنة نؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّنها بيانا واضحا. فتنة القبر أن يسأل الإنسان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاث مسائل. المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكافر والمنافق والمرتاب يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذا طبقت هذا الجواب تجده ينطبق على المنافق، فالمنافق لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان يجيب به في الدنيا بأفصح العبارات، فإنه في القبر يقول لا أدري، بل يقول ها ها لا أدري. وفكر في قوله هذا تجد كأنه يعلم الشيء ولكن نسيه أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرفه. ها ها لا أدري. فالذي يظهر أن الذي يسأل المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل لأنه لا حاجة لسؤاله، لأن الامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط راسب في الاختبار من أصله فلا يسأل. ولذلك يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويجزون بها، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل، لقلنا سمعنا وصدقنا وآمنا. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سؤال الملكين العبد في القبر يجر إلى الكلام عن القبر وعن هوله وفضاعته. روى هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. رواه الترمذي وابن ماجه وسلكه الألباني وحسن سنده في صحيح الجامع الصغير. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، كما في حديث البراء. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب ربي لا تقم الساعة، كما في حديث البراء أيضا، لأن الآتية أشد وأفظع. وقد ماتت امرأة كانت تقم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه ليشهدها، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وعندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحدا، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا. فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ وهو الذي اهتز لموته العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة. ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. قال الألباني في المشكاه سنده صحيح على شرط مسلم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. رواه أحمد في مسنده، وقال الألباني في صحيح الجامع إسناده صحيح، وفي مسندي الطبراني الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. وهو صحيح سلكه الألباني في صحيح الجامع وقال إسناده صحيح. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها، ففي مسند الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح، وهو في مسنده الأوسط وفي الكامل لابن عدي، عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. جعله الألباني مسلوكا في صحيح الجامع. إذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة، ففي سنن الترمذي: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله، لا أدري. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. وقال في العبد الكافر والفاجر: يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال: محمد. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذا. قال: فيقولان: لا دريت ولا تلوت، لا أنت دريت واتبعت الناس بأن تقول شيئا يقولونه، ولا أنت تلوت العلم وبحثت حتى تعرف الحق. فينادي مناد أن كذب عبدي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. طلاب العلم وأهله تصيبهم آفة عظيمة فيما يتعلق بأمثال هذه النصوص. هذه الآفة أنهم لا ينزلون أنفسهم منزلة ما يسردونه من النصوص على غيرهم، كأن هذه النصوص ليست لهم وإنما هي لغيرهم، هم الذين سيموتون ويخبرون ويسألون ويفتنون. وأما الذي يقول فإنه لن يعرض له شيء من ذلك. نزل نفسك منزلة ما يذكره الحديث حتى يمكن أن تفيد منه، لأنك لا بد أن تمر بهذا. هذا الذي تسمعه لا بد أن تذوقه شئت أم أبيت، لأن صيرورة الكائن الإنساني إلى الموت صيرورة حتمية، فلا بد أن يموت. فإذا مت ماذا تصنع؟ لن تصنع شيئا، ستقبر. إذا ما قبرت بماذا تجيب؟ لا يعلم ذلك إلا الله، فهو الذي يثبت وهو الذي يخذل. نسأل الله أن يثبتنا والمؤمنين أجمعين. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر أو المنافق وفي رواية وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت. رواه البخاري ومسلم. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورها، ثم أوحى الله تبارك وتعالى له بهذا العلم. فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وقد دلت الأحاديث التي مرت على أن الكفار يفتنون في قبورهم، وقال الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي إنهم لا يفتنون. واحتج الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت بالعذاب، بخلاف هذه الأمة فقد أمسك عنها العذاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف، فمن دخل في الإسلام مخافة القتل ثم نافق عذب في قبره. والذي قاله فيه نظر، فإن الله يهلك مكذبي الأمم بعد نزول التوراة. واحتج ابن عبد البر بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ومنهم من يروي الحديث بلفظ تسأل في قبورها، ولكن السؤال عام. ذهب إلى ذلك عبد الحق الإشبيلي وابن القيم والقرطبي والسفاريني وغيرهم، فقالوا يفتن الكافر في قبره، وهذا فيه نزاع كما ترى. هل يفتن غير المكلفين؟ الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وإلا الشهداء والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة. اختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، فذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون. قال ذلك القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وهؤلاء يرون أن المحنة تكون لمن كلف، أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة، إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به. قال آخرون بل يفتنون، وهذا قول أبي الحكيم الهمداني وأبي الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي. وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وأنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. وهذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى.